بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة والأخوات في باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وأتممنا بحمد الله في اللقاء المنصرم ما يتعلق بالآية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ووقفنا عند النص الآخر في بيان هذه المسألة، وهو الحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا الحديث كما تلاحظون لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من رواه من أئمة الحديث، والحديث، وهذه أولى مسائل هذا الحديث، وهي تخريجه وبيان درجته. الحديث بهذا السياق وبهذا النص ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول المجلد الثاني صفحة 71 الطبعة المحققة. ويبدو والله أعلم أن المؤلف رحمه الله نقله عنه واعتمد على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحديث أيها الإخوة أخرجه، أو الحديث المذكور هنا كما يقرر المؤلف، جاء من مجموع عدد من الرواة، وهي رواية ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواية محمد بن كعب وهو القرظي، ورواية زيد بن أسلم، ورواية قتادة وهو ابن دعامة السدوسي. وألفاظ روايات الحديث متقاربة عن روايات الحديث من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، ألفاظ روايات الحديث متقاربة وبينها اختلاف يسير. والسياق المذكور هنا هو أقرب إلى رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث ابن عمر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه كذلك ابن جرير في جامع البيان في تفسيره المعروف. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله وغفر له في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: والحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغفر له في تحقيقه للتفسير الطبري، قال: وهو صحيح الإسناد، فالحديث ثابت. والروايات الأخرى سيأتي يعني الإشارة إلى الكلام عليها. هذا من جهة المبحث الأول أو المسألة الأولى المتعلقة بالحديث، وهي بيان درجته. المسألة الثانية أو المبحث الثاني بيان معناه وشرح ألفاظه، نقرأها من خلال ما قرر الشارح رحمه الله. نعم.
يقول الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عمر هو عبد الله، وقوله محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة والثلاثة تابعيون، فالرواية عن ابن عمر مرفوعة، وعن الثلاثة الآخرين مرسلة.
مرسلة إليهم، إلا أنها صحيحة إلى محمد، إلا أنها نقول ثابتة إلى محمد بن كعب وزيد بن أسلم، لكنها عن قتادة ضعيفة، يعني إلى قتادة الإسناد فيه ضعف، أما إلى محمد بن كعب وزيد بن أسلم فالإسناد حسن. وأيا كان، فما دام الحديث جاء ثابتا مرفوعا فهذه الروايات تتقوى به بإذن الله عز وجل. نعم.
قوله دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن هذا الحديث مجموع من كلامهم، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغيره، فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ويشيرون إلى هذا، فيقولون مثلا: دخل حديث بعضهم في بعض، أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا، وما أشبه ذلك. قوله في غزوة تبوك: تبوك في أطراف الشام، وكانت هذه الغزوة في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، الذين رجعوا أو الذين ذهبوا، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وكانت في السنة التاسعة، وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون له، فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم فأراد أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم إظهارا للقوة وإيمانا بنصر الله عز وجل. قوله ما رأينا تحتمل أن تكون بصرية، وتحتمل أن تكون علمية قلبية. قوله مثل قرائنا المفعول الأول، والمراد بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
والقراء جمع قارئ، والسلف إذا أطلقوا هذه اللفظة القراء فيعنون بذلك الذين يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه ويدركون ألفاظه، هذا هو مفهوم القراء عند السلف، وليس هو بالمعنى الدارج الآن أن القرآن هو المتميز في صوته وفي أدائه للقرآن، فهذا ليس بالمفهوم المعتبر عند الأوائل. نعم. نبه على هذا الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد.
فضل. قوله أرغب بطونا، المفعول الثاني أي أوسع، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، لأنه كلما اتسع البطن راغب الإنسان في الأكل.
ومرادهم هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بسعة البطن، يعني بكثرة الأكل. نعم.
قوله ولا أكذب ألسنا، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والألسن جمع لسان، والمراد ولا أكذب قولا. واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم.
إذا ورد ذكر اللسان في النصوص القرآن وفي السنة فيراد به أحد ثلاثة معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول يطلق اللسان ويراد به الجارحة نفسها، اللسان المعروف، وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. ويطلق اللسان ويراد به اللغة التي تحدث بها القوم كما قرر الشارح هنا، وما أرسلنا في قول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني بلغتهم، وكقوله جل وعلا ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ألسنتكم يعني لغاتكم. والمعنى الثالث يأتي لفظ اللسان في النصوص ويراد به الثناء الحسن، الثناء الحسن، كقول الله جل وعلا وجعلنا لهم لسان صدق في الآخرين. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قوله ولا أجبن عند اللقاء، الجبن هو خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره، فهو خلق نفسي ذميم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه، فلهذا كان صفة ذميمة. وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين، فالمؤمن يأكل بمعي واحد، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والكافر يأكل بسبعة أمعاء، والمؤمن أصدق الناس لسانا، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله والكافر يأكل بسبعة أمعاء، هذا ورد فيه حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هو قوله المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وفي معناه كلام طويل لأهل العلم ترجعون إليه في فتح الباري وفي شرح النووي على مسلم وفي فيض القدير للمناوي. نعم.
والمؤمن أصدق الناس لسانا، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الله وصفهم بالصدق في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والمنافقون أكذب الناس كما قال الله فيهم والله يشهد إنهم لكاذبون، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات النفاق. والمنافقون من أجمل الناس، قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته لقالوا عدو عدو، وهم أحب الناس للدنيا، إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. قوله كذبت أي أخبرت بخلاف الواقع، وفي ذلك دليل على تكذيب الكذب مهما كان الأمر، وأن السكوت عليه لا يجوز. قوله ولكنك منافق، لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وأصحابه
رجل تسمى بالإسلام إلا منافق. وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر، لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته، فيكون طعنا.
ممكن نضع عنوانا جانبيا، حكم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فيكون طعنا في الله لأنه طعن في حكمته، حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه، وطعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه، والمرء على دين خليله، والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين. وطعنا في الشريعة لأنهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل الشريعة، وإذا كانوا بهذه المثابة فلا يوثق بهذه الشريعة.
الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم فيه تفصيل لأهل العلم، ومن هؤلاء الذين فصلوا الشارح رحمه الله تعالى في تعليقه على لمعة الاعتقاد. وشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل طيب أيضا في حكم سب الصحابة أو أقسام سب الصحابة والطعن فيهم، تجدونه في الصارم المسلول على شاتم الرسول في المجلد الثالث صفحة 1108. والشارح كما قلت لكم ذكر أن الطعن في الصحابة وسبهم على حالات. قال رحمه الله في تعليقه على لمعة الاعتقاد: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم والترضي عنهم. بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال الشيخ رحمه الله أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. القسم الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر ولكن أو فلا يكفر ولكن يعزر بما يردعه عن ذلك. هذا هو التفصيل في حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو رجعتم إلى الصارم المسلول لشيخ الإسلام تجدون تفصيلا طيبا في المسألة. نعم،
فضلت. قوله: فوجد القرآن قد سبقه، أي بالوحي من الله تعالى، والله عليم بما يفعلون وبما يريدون وبما يبيتون. قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قوله: وقد ارتحل وركب ناقته، الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير، لأن ركوب الناقة هو الارتحال. قوله: كأني أنظر إليه، كأن إذا دخلت على مشتق فهي للتوقع، وإذا دخلت على جامد فهي للتشبيه، وهنا دخلت على جامد، والمعنى كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به. قوله بنسعة هي الحزام الذي يربط به الرحل.
بنسعة بكسر النون هكذا قال الشيخ: والحزام الذي يربط به الرحل أو الحبل الذي يشد به على البعير، هذا يسمى نسعة.
قوله: والحجارة تنكب رجليه، أي يمشي والحجارة تضرب رجليه، وكأنه والله أعلم يمشي بسرعة، ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يعتذر. قوله وما يزيده عليه، أي لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالا لأمر الله عز وجل، وكفى بالقول الذي أرشد إليه الله إليه نكاية وتوبيخا.
هذا ما يتعلق ببيان ألفاظ الحديث. نرجع أيها الإخوة لما اعتدناه من ذكر المباحث المتعلقة بالنصوص. فالمبحث الثاني هو المعنى الإجمالي للحديث. سياق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للحادثة لا مزيد عليه، فهو واضح من جهة المعنى وبيان حقيقة الواقعة التي حصل فيها هذا الاستهزاء والموقف الشرعي منه. والحديث يعد تفسيرا للآية كما ذكر بعض الشراح. إذن نكتفي بما يعني ساقه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من بيان إجمال من بيان معنى الحديث وسرد هذه الحادثة. المبحث الثالث دلالة الحديث، دلالة الحديث على ما بوب المصنف رحمه الله تعالى. دلالة الحديث على ما ذكر المصنف يقال فيها يدل الحديث على تحريم الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص منه أو الحط من قدره صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه كفر بالله جل وعلا وردة عن دين الله تبارك وتعالى. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر بالغض منه أو تنقيصه صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به أو الاستهزاء به ردة عن الإسلام وكفر بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، ما وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة؟ كيف دل الحديث أو أخذنا من الحديث على أن هذا الأمر محرم وأنه كفر بالله؟ الجواب: وجه الدلالة من الحديث من وجهين. الوجه الأول أن نزول الوحي بالحكم بالكفر بعد الإيمان على من استهزأ جاء بناء على قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالحكم بالكفر عليهم جاء بناء على هذا القول الذي صدر منهم، فدل هذا على أن هذا القول وأمثاله كفر بالله جل وعلا ولو كان على وجه المزاح أو اللعب. هذا من وجه. من وجه آخر والوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل استخفاف هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصهم له استهزاء به سبحانه وتعالى وبآياته، مع أنهم لم يتعرضوا في كلامهم لله جل وعلا، أليس كذلك؟ ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، لم يتعرضوا لجناب الرب تبارك وتعالى في كلامهم أبدا. فدل هذا على شناعة هذا القول وشدة حرمته. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى أعني به الشيخ ابن عثيمين في فوائد الآية في الفائدة الرابعة ارجعوا إليها. قال الشيخ رحمه الله أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا، لقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وتقديم المتعلق يدل على الحصر، كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء، بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. هذه هي وجه الدلالة من الحديث على هذه المسألة، وهي كفر وردة من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم. المبحث الأخير هو مناسبة الحديث للباب. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لما فيه من بيان الآية وتفسيرها، وأيضا لاشتماله على حكم المستهزئ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، والموقف الشرعي الذي ينبغي أن يوقف مع هؤلاء المستهزئين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من جهة معناه ودلالته ووجه الدلالة منه ومناسبته. ننتقل إلى مسائل الباب. نعم.
يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر، أي من هزل بالله وآياته ورسوله.
تقدم معنا في اللقاء السابق وجه كون الهازل بالله أو بآياته أو برسوله كافرا، تقدم هذا، ويضاف إلى ما تقدم معنا في اللقاء السابق من أوجه كفر هذا الفاعل أن الاستهزاء تكذيب للقرآن ورد لما أمر الله جل وعلا من الإقرار به وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن وجوب التعظيم لذلك كله. قال الله جل وعلا: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. هذا هو الحكم في هؤلاء. والإقدام على هذا الذنب العظيم وهو الاستهزاء بالله جل وعلا أو بنبيه صلى الله عليه وسلم أو بأحكام الله جل وعلا دليل أيها الإخوة على انعدام الإيمان أو ضعفه ضعفا كبيرا. وإلا لقائل أن يقول: ما هو الغرض من الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بنبيه صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بآياته؟ ما الغرض الذي يدفع المرء لأن يقبل وينطق ويقول هذا الكلام القبيح العظيم الشديد في جناب الرب تبارك وتعالى أو جناب نبيه صلى الله عليه وسلم أو في آياته تبارك وتعالى؟ ولهذا قال يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها على هذه الجزئية كما تقدم معنا في الفائدة الرابعة، قال أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا، إلى أن قال: كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وآياته ليسوا محلا للعب وليسوا محلا للاستهزاء وليسوا مكانا للسخرية ولا موضعا لأن يتفكه بهم، ليس هذا هو موضع اللعب ولا موضع المزاح ولا موضع السخرية. ولشيخ الإسلام رحمه الله يعني كلاما طيبا في إقامة الدليل في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل عند هذه الآية، بإمكانكم أن ترجعوا إليه. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، أي سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان.
تقدم معنا في اللقاء السابق أيضا عند دلالة الآية أن حكم الآية دائم باق، ليس كذلك؟ أن حكم الآية دائم باق إلى يوم القيامة، وأن هذه الآية تعم كل من وقع منه هذا الذنب الكبير من منافق وغير منافق، وهذا صريح في الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كفروا بقولهم هذا الذي قالوا، مع أن من يقول مثل هذا الكلام أو بعضه قد لا يعتقد ما يقول. انتبهوا لهذه النقطة أخواني، قد لا يعتقد ما يقول ولا يقر بصحته، ومع ذلك جاء الحكم عليه بماذا؟ بالكفر والردة والعياذ بالله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السابع 220 عند هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا ماذا؟ كنا نخوض ونلعب. وبين يقول شيخ الإسلام أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. يعني عندما يقول الإنسان هذا الكلام ويطلقه في حق الله أو حق نبيه، هل هناك ملزم له أو أنه مكره تحت خطر بحيث لا يستطيع أن يرد هذا الخطر عنه إلا أن يتكلم بكلمة الكفر؟ ليس هناك أي مبرر. قال: ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. وقال أيضا في المجلد نفسه صفحة 273 قال: وانتبهوا لهذا الكلام، قال: فدل عند قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال: فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. ما معنى هذا الكلام؟ لم يكن يعتقدون هذا الشيء عندما أتوا بهذا اللفظ في حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق أصحابه، لم يتصوروا أنه كفر ولم يقروا أنه كفر أو يظنوا أنه كفر. قال شيخ الإسلام: بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا. إذن في قرارة أنفسهم يعلمون أنه محرم وممنوع ولا يجوز الجرأة على الله وعلى رسوله بمثل هذا الكلام، لكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه. هذا ما يتعلق بالآية، عفوا بالمسألة الثانية. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
أين هذا في نصوص الباب؟ أبو عبيد تقدر تفيدنا؟ الشيخ يقول من المسائل المستفادة الفرق بين النصيحة بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، من أين نستفيد هذا؟ ما أسمع، قول لا تستحي، إذا ما كنت جريء هني ما بتكون جريء برا، خليك جريء. ها هذه بعدين يت فضل عبد العزيز تنك
قول عمر رضي الله عنه لو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
احسنت، نعم هذا هو الشاهد، قول عوف بن مالك لهذا الرجل الذي قد نطق بتلك الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل زكريا.
النميمة من نم الحديث أي نقله ونسبه إلى غيره، وهي نقل كلام الغير للغير بقصد الإفساد، وهي من أكبر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وأخبر عن رجل يعذب في قبره لأنه كان يمشي بالنميمة. وأما النصيحة لله ورسوله فلا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه.
هذا وجه الدلالة هنا، لاحظوا قول الشيخ: وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه. نعم.
وليس قصده مجرد النميمة.
نعم. ولهذا قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد المجلد الثاني صفحة 191 في بيان فوائد الحديث، قال: الفائدة الخامسة أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. انتهى كلامه حفظه الله. نعم.
ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص موثق به، وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس، فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك فليس هذا من النميمة بل من النصيحة.
ومما يدل لهذه المسألة من السنة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، أو عفوا ما رواه البخاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. قال ابن مسعود: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه أي تغير، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. النقل هذا يعتبر إيش؟ نميمة. لكن هل هنا محمود أو مذموم؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث: أراد البخاري بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله هو الذي فيه إصلاح، لأن الله اشترط ذلك في العفو فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي كان عفوه مشتملا على الإصلاح. وقال بعضهم: أي أصلح الود، أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه. وهذا تفسير قاصر، والصواب أن المراد به أصلح في عفوه، أي كان في عفوه إصلاح. فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو. ووجه ذلك من الآية ظاهر، لأن الله قال: عفا وأصلح، ولأن العفو إحسان والفساد ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، ودفع الإساءة أولى، بل العفو حينئذ محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به، مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل، ولم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرق له. ولكل مقام مقال، فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة، لينا في موضع اللين. لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة. قال تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكرها الله في سورتين من القرآن، مما يدل على أنها من أهم ما يكون. لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. فالأصل في الاعتذار أن يقبل، لا سيما إذا كان المعتذر محسنا، لكن حصلت منه هفوة، فإن علم أن الاعتذار باطل فإنه لا يقبل.
نعم. وقد يقال فيما يتعلق بالاعتذار من جهة قبوله وعدم قبوله إن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وأيضا يختلف باختلاف نوع الهفوة التي وقعت من هذا الشخص، أيضا قد يقال يختلف باختلاف زمن وقوع الهفوة التي صدرت من هذا الشخص. فهذه اعتبارات يعني مختلفة، لا بد أن تراعى في قبول الأعذار أو الاعتذارات أو عدم قبولها. بهذا نكون قد انتهينا من الباب. هنا بعض المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى نأتي عليها على وجه أيضا السرعة. أولى هذه المسائل في صفحة 272: حكم توبة المستهزئ. قرأ زكريا صفحة 272.
قبول توبة المستهزئ بالله لقوله: إن نعفو عن طائفة. وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه. وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته، لكن لا بد من دليل بين على صدق توبته، لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر، فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد.
نعم. قرر الشارح رحمه الله أن من وقع منه الاستهزاء وتاب فإن توبته معتبرة ومقبولة إن استوفت الشروط، ويدل لهذا دليلان. الدليل الأول دليل العام، دليل عام، والدليل العام يراد به عموم النصوص الواردة في قبول التوبة من الذنوب على تفاوتها واختلاف أنواعها ودرجاتها. فجميع الذنوب إن تاب منها المرء فإنها تقبل بإذن الله جل وعلا. الدليل الثاني دليل خاص، وهو ما جاء في سورة التوبة في الآية التي ذكرها المصنف، وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قال الشارح رحمه الله، أعني به الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاواه الثاني 156 عند الآية، قال: فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم، وقد لا يكون ذلك ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله. هذا وجه الدلالة. قال الشيخ أيضا عن الشارح رحمه الله تعالى في شرح السفارينية، قال: ذكر العلماء أو هناك أشياء ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها. قال الشيخ: منها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فمن استهزأ بالله لم تقبل توبته لعظم ذنبه، ومن استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته لعظم ذنبه. هذا قرره وذكره بعض أهل العلم. قال الشيخ: ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله يغفر الذنوب جميعا، ما الذي يخرج الاستهزاء من هذا اللفظ؟ هذا دليل عام. قال الشيخ: والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، المسألة الثانية. لكن طبعا بالنسبة للمسألة الأولى بالقرينة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، لا بد من دليل على صدق توبته وهو العمل بخلاف ما وقع منه، والاجتهاد في الدعوة إلى الخير وإلى تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وبيان حقوقه وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل هذا مناف للاستهزاء، وهو دال على التعظيم والإجلال والتوقير والإكرام ونحو ذلك. نعم.
وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا، قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهم يستطيعون المفارقة، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله بتبليغهم، حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا أبدا، مع إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعا.
هذه المسألة الثانية، وهي حكم مجالسة المستهزئين بالله وآياته ورسوله. من كان في مجلس ووقع فيه هذا الجرم الكبير، فما موقف من يجلس في هذا المجلس؟ الجواب: يحرم الجلوس في المجلس الذي يتجرأ فيه على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على آياته بالاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. ودليل هذا الآية التي أوردها المؤلف، آية سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. دلت هذه الآية على تحريم مجالسة أمثال هؤلاء من وجهين: الأول التصريح في النهي عن مجالستهم، فلا تقعدوا معهم، أي بعد حصول الاستهزاء منهم. والوجه الثاني الحكم بالمماثلة على من استمر في القعود وأقرهم، وبيان أنه ساواهم فيما هم فيه بقوله إنكم إذن مثلهم، أي إن لم تفارقوا هذا المجلس إنكم إذن مثلهم في الكفر أو الاستهزاء. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية: وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب، في هذه الآية دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. وفي قوله إنكم إذن مثلهم الحكم بالمماثلة للمستهزئين في الحكم بالكفر والاستهزاء له قيود، لا يقال للشخص أنه مثلهم في هذا إلا بقيود، يعني أشارت إليها الآية. قيد الأول القعود معهم مع إمكان القيام ومفارقة المجلس، والقيد الثاني عدم الإنكار على المستهزئين مع القدرة، ننتبه لهذا، مع القدرة هناك مع إمكان القيام وترك المجلس. والقيد الثالث الرضا، الرضا بذلك، والله أعلم. المسألة الثالثة حكم الاستهزاء بالمتدينين أو بالمستقيمين. القاعدة إخواني الثابتة أن المسلم حرام العرض والمال والدم، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولا شك أن الاستهزاء به، يعني بالمسلم، انتهاك لعرضه وتطاول عليه وبغي عليه. لماذا؟ لأن الاستهزاء معناه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار. انتهى كلام شيخ الإسلام، ذكر هذا في إقامة الدليل على إبطال التحريم. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى والأكابر من مشايخنا يفرقون أيها الإخوة في الحكم على المستهزئ بين من يستهزئ ويريد باستهزائه الدين، يستهزئ بالشخص ويريد الأحكام الشرعية التي تمسك بها، وبين من يستهزئ ويريد باستهزائه الشخص المتدين لا الأحكام الشرعية. وهذا التفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سأقرأ لكم كلامه. كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له كلام طيب في هذا، كما في مجموع فتاويه مجلد 28 صفحة 365. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم، فأجاب رحمه الله بقوله، طبعا في المجلد الثاني صفحة 158، قال: هؤلاء الذين يسخرون بالملتزمين بدين الله المنفذين لأوامر الله فيهم نوع نفاق، لأن الله تعالى قال عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم هنا التفصيل يقول الشيخ: ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر. أما إن كانوا يستهزئون بهم يعنون أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك، لأن الاستهزاء قد لأن الإنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وفعله، لكنهم على خطر عظيم. والواجب تشجيع من التزم بشريعة الله ومعونته وتوجيهه إذا كان على نوع من الخطأ حتى يستقيم على الأمر المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له. المسألة الأخيرة هي الآثار المترتبة على الاستهزاء، ويعني عندما وضعت عنوان هذه المسألة ظننت أن المسألة الكلام فيها يسير، لكن لما يعني بدأت أقرأ في كلام أهل العلم إذا بالمسألة يعني تحتاج مجالس ومجالس. لكن باختصار أقول إخواني، هذه المسألة مسألة مهمة، وإبرازها للناس من الضروريات حتى يدركوا عظم الجرم الذي عظم هذا الجرم وهو الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله. وذلك أن الاستهزاء عاقبته وخيمة وله آثار سيئة على المستهزئ نفسه وعلى المجتمع وعلى دين الله جل وعلا، ينبغي التفطن لهذا. فالمرء باستهزائه بالله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم قد يدخل في دائرة الكفر وهو لا يشعر، وهذا لا شك يعرضه لسخط الله تبارك وتعالى وغضبه الدائم والعياذ بالله. قد يؤدي أيضا إلى بطلان وحبوط عمله، لأن هذا ردة، والردة من آثارها حبوط العمل. وأيضا بالاستهزاء من الآثار الاستهزاء سبب لتشويه الحقائق الشرعية في العقائد أو العبادات أو الأخلاق. وحقيقة يعني كنت يعني أعددت عدة أمثلة فقط من مواقف الشيخ بن باز في الرد على المستهزئين. يرد على مستهزئ في لبنان، مستهزئ في مصر، مستهزئ في العراق عن طريق الصحف التي تصل الشيخ، يرد عليهم رد صريح ويبين خطر ما هم عليه، ويرسل هذا للصحف التي نشرت هذه المقالات الخبيثة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي الصحابة وفي غيرهم. لكن الوقت يعني رأيته ضيقا، بإمكانكم من خلال تصفح مجموع فتاوى الشيخ تقفون على شيء من الأمثلة، أو أنت يسر وزودكم بالإحالات في اللقاء القادم إن شاء الله. أيضا من آثار الاستهزاء إخواني إضعاف هيبة الدين وإضعاف تعظيمه في النفوس. إذا حصل الاستهزاء حصلت سقطت الهيبة، لأن الاستهزاء يأتي من عدم التعظيم، عدم الإكرام، عدم الإجلال. أيضا من آثار الاستهزاء تنفير الناس من التدين، وعن به التدين الصحيح والعمل على إضعاف نشر الخير في الناس. إذا رأى شخص يستهزأ به وهو يرغب في الاستقامة، فإن وجود هذا يحجبه عن الاستقامة والإقبال على الطاعة والتدين. ختاما أيها الإخوة، لابد أن يعلم أن الاستهزاء بالدين ليس أمرا جديدا، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة أو بأهل الاستقامة، ليس أمرا جديدا، بل هو سنة قديمة من سنن أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. هنا لابد أن نتنبه أن من وقع في الاستهزاء أو حصل منه الاستهزاء وكان هذا شأنه والعياذ بالله، فإنه متصف بخصلة من خصال المنافقين، وأيضا بصفة من صفات أعداء الرسل وأهل الشرك والعياذ بالله. ولكم أن تتأملوا القرآن فستجدون في مواضع كثيرة قص الله جل وعلا لنا حال المستهزئين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع أهل الخير والصلاح والتقوى. تجدون هذا في أواخر سورة المؤمنون، في سورة التوبة، في سورة المطففين ونحو ذلك. وهذا يعني في الحقيقة مما يسلي المرء الذي قد سلك سبيل الطاعة وأخذ بالإقبال على الله جل وعلا وعلى ما يحب ويرضى، أن هناك من تعرض لمثل هذا الاستهزاء: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فإذا هناك كان استهزاء وكان سخرية وكان تفكه وكان ضحك، فهذا لا يجعل المرء يرجع عن تدينه واستقامته وثباته على طاعة الله جل وعلا. ثم المرء بمثل هذا لا يتأثر ولله الحمد، يعني بمعنى لا يصيبه شر إنما يصيبه خير. فالمستهزئ لا يجني إلا الإثم والعياذ بالله، وربما عرض نفسه للإهانة بنفسه، فقد يهيئ الله جل وعلا من يدفع هذا الاستهزاء عن هذا الإنسان من أهل الخير والصلاح. الشاهد إخواني أقول هذا لأن كثيرا من الاتصالات التي ترد يعني يجد المرء فيها انهزاما نفسيا من بعض من سلك سبيل الاستقامة وأخذ بسبيل الطاعة، فيكون استهزاء الأهل به أو استهزاء الزملاء في العمل أو أهل الحي سببا لتراجعه وحيائه من إظهار تدينه أمام الناس. هذا لا ينبغي. الإنسان ما دام على حق ولله الحمد وعلى سنة وعلى خير وعلى شيء أمر الله جل وعلا بإظهاره، نحن لسنا في دورة كافرة حتى نخفي تديننا، بل ولله الحمد في دولة مسلمة، والدولة تشجع على التدين والانضباط والاستقامة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة، فهذا لا محذور فيه. فينبغي المرء أن يرفع رأسه لا أن يخفي رأسه، وأن يصدع بالحق الذي عنده بالضوابط الشرعية، بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق والعلم والحزم والشدة أن تطلب الأمر ذلك، والمواقف التي تحدد مثل هذا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الخير، وأن يمنحنا وإياكم التوفيق في أقوالنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.